لائن میں سے سامنے آ کر رہے
تابعا الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح وقد نقل عن غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي دعوى الإجماع على هذه القاعدة وظاهرا أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. يقول المصنف من أهم القواعد التي ينبغي أن تجرى على الخبرين المتعارضين من أهم القواعد قاعدة الجمع مهما أمكن، ذلك لأنه يغنينا عن الطرح وبالتالي يغنينا عن إشكالية عدم أعمال الروايات والأخبار بمجرد تعارضها. ولذلك واقعا قوة الفقيه إنما تتجلى في جمعه بين الأخبار المتعارضة، ولذلك ذهبوا إلى أن الجمع مهما أمكن بأي صورة من الصور فإنه يكون أولى من الطرح. قد يكون عندك دليلا يقول بأن التضليل محرم ولا يجوز مطلقا، ولكن يستفاد من شامة دليل آخر بأن التضليل يجوز إذا غابت الشمس، فيكون الدليلان متعارضين، ولكن الفقيه هنا حينما يجمع بينهما فيقول بجواز التضليل ليلا وحرمة التضليل نهارا، أو يذهبون إلى توجيه الروايات والأخبار التي تقول بحرمة التضليل على أنها شاملة مطلقة فتشمل بالتالي الليل والنهار. فإذا قوة الفقيه واقعة إنما تتجلى في جمعه للروايات المتعارضة، وكيف يمكن له أن يصنع أو يصطنع شاهد الجمع بين هذين الخبرين المتعارضين. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند. في بعض الأحيان يكون عندنا خبران متساويان ومتكافئان من الجهة السندية، متكافئان من الجهة السندية ومتعارضان من جهة الدلالة، هذا ينبغي أن نجمع بينهما بلا كلام. وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، الدليلان متعارضان في الدلالة ولكن في السند توجد لأحدهما مزية لا توجد الآخر. مثلا كما سوف يأتي عندنا الشهرة، لو كان عندنا دليل مشهور وهو حجة ودليل آخر حجة ولكنه غير مشهور، هنا تأتي الرواية فتقول خذ بما اشتهر عند أصحابك، فجعل الإمام الشهرة مرجحة من جهة السند بغض النظر عن قضية الدلالة، نرجحه من الجهة السندية لوجود مزية فيه. طيب، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. يقول المصنف لكننا ينبغي أن نقول شيئا هنا، وهو إذا كان عندنا دليلان أحدهما صاحب مزية في السند وأحدهما لا توجد في هذه المزية، لو قدمنا صاحب المزية استلزم ذلك طرح الدليل الآخر، ووقعنا بالتالي في الإشكالية، وهي إشكالية أن الأصل في الخبر أن يعمل به وهنا لم يعمل بهذا الخبر المطروح. فيقول المصنف إذن حتى لو كان عندنا دليل فيه مزية فلا نقدمه لأجل المزية، وإنما نجعل خطوة متقدمة عليه ألا وهي الجمع بين الدلالتين. يقول في مثل هذا الظرف لا نستعجل، لا ينبغي أن نستعجل أو يستعجل الفقيه ويقول بأن هذا الدليل فيه قوة أو ميزة سندية فيقدم على غيره، لأن تقديمه على غيره يعني طرح الدليل الآخر، وطرح الدليل الآخر يوقعنا في إشكالية أن الأصل في الأخبار العمل بها. فهنا يقول قبل الطرح ينبغي أن نسعى إلى الجمع، هل هنالك طريقة جمع بين الخبرين أم لا؟ إذا قلنا بأن النار مطهرة أم غير مطهرة، هنالك جمع أم ليس بجمع؟ خبر صحيح، الخبر الذي استفاد منه بعض الفقهاء من أن النار مطهرة صحيح ولا إشكال عليه، سند سندي، ولكن المشكلة أنه غير مشهور. فهل لأنه غير مشهور مثلا، أو لأن فيه ميزة تتصل بالسند؟ يعني طرحه، إن طرحناه وقعنا في الإشكال الذي ذكرناه، وهو إشكال أن الخبر إنما جاء ليعمل به. فإذا الجمع ينبغي أن يشمل صورة الدليلين المتعادلين سندا زائد، وصورة الدليلين غير المتعادلين سندا أيضا. هذا هو الجمع، يشمل كلا الصورتين. وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما. ما دام عندك طريقة للجمع بين الخبرين لا يجوز لك أن تطرحهما على القول بالتساقط. طبعا إذا قلنا بالتساقط، أما على مبنى القائلين بالتخيير فالمشكلة محلولة آنئذٍ. وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخيير، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح. فإذا مهما أمكن ينبغي أن يسعى الفقيه إلى الجمع بين الأخبار المتعارضة، لأنه كما يقولون إذا طرح دليلا فقد يكون من الراد عليهم، ولذلك ينبغي الاحتياط بالجمع بين الأدلة قبل تقديم أحدهما على الآخر. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة اللي هي الجامعة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من جهتين. الجهة الأولى من ناحية مدركها، دليل دليلها ما هو؟ الجهة الثانية ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي. أكو جمع يسمى جمع عرفي، أكو جمع يسمى جمع تبرعي، يعني واحد يجمع بين خبرين بس ما يدري وين الله حاشر منه، ما عنده دليل يؤيد هذا الجمع. فهل أن هذا الجمع أيضا مقبول حينما نقول الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح؟ مقصود به الجمع التبرعي اللي من جيب الإنسان مثلا، من دون استدلال عليه، من دون تأييد عليه. فإذا حديثنا عن القاعدة من هاتين الجهتين. أما الجهة الأولى وهو دليلها ومدركها، أما من الناحية الأولى فمن الظاهر أنه لا مدرك لها إلا حكم العاقل بأولوية الجمع. أو الأولية عندكم؟ عندكم مكتوب أولية أو أولوية؟ نعم أولوية، وينبغي أن تكون بأولوية أو بأولية، بس بالتالي يعني يريد به يعني الأول مثلا. يقول المصنف يبدو أنه لا يوجد دليل نقلي على الجمع، ولكن العقل هو الذي يحكم بذلك. العقل يحكم بوجوب الجمع بين الأدلة المتعارضة قبل طرحها أو طرح أحدها. فمن الظاهر أنه لا مدرك لها إلا حكم العقل بأولوية الجمع، لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة. وذكرنا في الشرط الرابع في شروط التعارض بأن الدليلين المتعارضين يجب أن يكونا حجتين، بمعنى آخر لولا التعارض الذي هو المانع جاز العمل بكليهما في كل منهما على حد نفسه، كما تقدم في الشرط الرابع من شروط التعارض. ومع فرض وجود مقومات الحجية، أي وجود المقتضي الحجية، مقومات الحجية يعني مقتضي الحجية موجود. وما المانع في فرض التعارض؟ فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. الدليلان حجة فمقتضي الحجية موجود، الذي رفع اليد عن عدم العمل بهما هو التعارض، فإذا أمكن لنا أن نجمع بينهما يرتفع المانع، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره، فجاز أن نعمل بالخبرين. واضح؟ ومع فرض وجود مقومات الحجية، أي وجود المقتضي للحجية، فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي، والمانع التعارض. فإذا ارتفع التعارض بسبب الجامع جاز العمل بهما. وما المانع في الفرض إلا وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما. ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما، فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجية فيهما، فيبقى المقتضي من غير مانع، فيجوز العمل بكلا الخبرين. فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما على القول بالتساقط، أو سقوط أحدهما على القول بماذا سيد؟ بالتخيير. ها؟ يقول الجمع ينبغي أن نستخدمه سواء على مبنى القائلين بالتساقط أو على مبنى القائلين بالتخيير، لأن مبنى القائلين بالتخيير مؤداه إسقاط أحد الدليلين عن الاعتبار أيضا، هو تخير بينهما فأسقط أحد الدليلين عن الاعتبار. فالجمع ينفعنا في العمل بالخبرين جميعا، سواء على مبنى القائلين بالتساقط أو على مبنى القائلين بالتخيير. فلا تساقط ولا تخيير. نعم. ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما، فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجية فيهما. فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما اثنينهم أو سقوط أحدهما على مبنى التخيير؟ فإذا مدرك قاعدة الجمع هو العقل، ولا يوجد عندنا دليل نقلي يصرح بهذه القاعدة. لا، الجمع العرفي الآن، لأن كلامنا عن الجمع العرفي المقبول، الجمع التبرعي الآن في القسم الثاني سوف يأتينا. وأما من الناحية الثانية فإننا نقول، هل أن الجمع يشمل كل جمع؟ جمع تبرعي، أن تبرع به الإنسان من دون مساعدات، من دون مؤيدات، أو جمع عرفي مقبول، هل يشمل كل أنواع الجمع؟ حينما نقول الجمع مهما أمكن، هل يراد به الجمع العرفي، الجمع التبرعي، ما هو المراد منه؟ فإننا نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث. معنى الجمع التبرعي هو هذا، أن يأتي رجل ويجمع بين دليلين ويؤول بينهما، لكن هذا التأويل مخالف لما عليه لسان العرف، لما عليه ألسنة المحاورة العرفية، وما عنده دليل. تسأل شنو دليلك على هالجمع؟ ما عنده مؤيد ثالث ولا دليل ثالث. هذا الجمع يسموه جمع تبرعي، وكما يقول بعضهم في البحوث هذا جمع من عندك، من عندياتك، يعني ما إليه أي مؤيد ولا أي مساعد. ولذلك فإن الجمع التبرع غير مقبول وغير مشمول لهذه القاعدة حينما نقول الجمع مهما. وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة، وهي أولوية الجمع. ومن أب قلت الجمع مهما أمكن من أولى من الطرح، الجمع التبرعي يحقق عدم إسقاط الخبرين عن العمل حتى لو كان جمعا تبرعيا. اللي هي لا، يريد يقول الآن أنتم غايتكم من الجمع شنو؟ لأن الناحية الأولى تحدثنا فقط عن القاعدة، دليل القاعدة، مدرك القاعدة ومستندها. الناحية الثانية نريد أن نتحدث، حينما تقولون في القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هل تقصدون كل جمع، كل نوع من أنواع الجمع بما فيها الجمع التبرعي الذي هو مخالف لألسنة المحاورة؟ مع العلم أن الجمع التبرعي يحقق الغرض. أنتوا غرضكم شنو؟ أولى من الطرح، لا يطرح أحد الدليلين، صح ولا لا؟ الجمع التبرعي يحقق هذا الغرض، فهل تقبلون به؟ هذا هو السؤال في الجهة الثانية. فقال يقول لا الجمع التبرع غير مقبول لأنه ألسنة المحاورة العرفية بخلافه فلا نقبل به ولا توجد مؤيدات ولا مساعدات عليه، مع العلم أنه يحقق الغرض وهو عدم إسقاط أحد الدليلين عن الاعتبار فعلا. وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقدير المتقدم في مدركها. يقول مو أنت قلت الدليل العقل وأحكام العقل عادة تكون أحكام شاملة فهي تشمل هذا النوع من الجمع أيضا، إذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ، فيكون الجمع التبرعي أولى من الطرح. هذا هو الإشكال. فإذا القاعدة تشمل كل جمعين، هذا هو الإشكال، القاعدة تشمل كل أنواع الجمع بما فيها الجمع التبرعي. ولكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها اللي هي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ما يشمل الجمع التبرعي، فلا يبقى هناك دليلان متعارضان. الإنسان تعرفه، لو أن باب الجمع التبرعي كان مفتوحا لما وجد دليلان متعارضان أبدا. يعني بإمكان الإنسان أن يجمع بين الدليلين المتعارضين بأي وجه من الوجوه، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لكن السؤال هل أن هذا منساق مع القواعد أو لا، هو هذا السؤال المهم. وإلا في الإمكان كل واحد بإمكانه أن يجمع بين الدليلين المتعارضين، فلا يبقى هناك دليلان متعارضان، وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض والأخبار العلاجية. يقول مشكلة ثانية تقع عندنا، وهي عندنا بعض الروايات جاءت في خصوص التعارض كالمقبولة وغيرها، هذه تكون واقعا تكون هذه الروايات لغوة، لأن الإنسان بإمكانه أن يجمع جمعا تبرعيا بين الأدلة المتعارضة، فالروايات الواردة في أحاديث التعارض كلها تصبح لغوا ولا أثر فيها ولا فائدة. وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية إلا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الأخبار عليها. أي نعم، عندنا صورة، هذه الصورة هل يمكن تصورها أم لا يمكن تصورها؟ ها؟ كما ذكرنا مع السيد قبل أيام، وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. عندك روايتان، هذه تنص على أن هذا أبيض وهذه تنص على أن هذا أسود، هذه تنص على أن التضليل نهارا لا يجوز تنص، وقلنا تعريف النص أنه لا يتطرق إليه احتمال الخلاف، هذه تنص على أن التضليل نهارا لا يجوز، هذه تنص على أن التضليل مطلقا لا يجوز لا ليلا ولا نهارا مطلقا، وهذه تنص على أن التضليل نهارا فقط لا يجوز، فيتعارضان فيما يتصل بالليل. هل عندنا مثل هذه الروايات؟ يقول بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين، لا نتحقق وجود مثل هذه الصورة التي يكون فيها الدليلان متعارضين على نحو التنصيص. على نحو التنصيص قلنا على نحو الظاهر طبعا هذا يصير الجمع يجمع بينهما الفقيه، لكن على نحو التنصيص يقول هو نادر المصنف، بل ربما يقال بعدم وجوده أصلا. وببيان آخر برهاني نقول، نفصل الآن الصور التي يمكن أن نتصورها فيما يتصل بالتعارض. نقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع، عندنا حالات صور أربع سوف نناقشها بنوع من التفصيل في اليوم القادم، ونأتي عليها ببعض الأمثلة، ولكن نذكر فهرستها في هذا اليوم. الحالة الأولى، إما أن يكون مقطوعي الدلالة مظنوني السند، خبران دلالتهما مقطوعة ولكن أسنادهما مظنونة،
اسناد
مضمون، سند مضمون. ماذا نصنع بهما؟ طبعا من جهة السند لا يمكن أن نقدم أحدهم على الآخر لأن كليهما مظنونان. من جهة الدلالة ماذا نصنع؟ سوف يأتي التفصيل، هل نجمع بينهما أم ماذا نصنع؟ فإذا الصورة الأولى أن يكون الخبران المتعارضان مقطوعي الدلالة مظنوني السند، أو بالعكس. الصورة الثانية، الصورة الثانية شنو؟ يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند. من جهة السند أسنادهما تامة صحيحة، ها؟ ولكن من جهة الدلالة دلالتاهما مظنونتان. أو فنقدم ماذا؟ طبعا هنا أيضا من جهة السند لا يمكن أن نقدم أحدهما على الآخر لأن كليهما في مرتبة واحدة. الصورة الثالثة، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس. أحد الخبرين دلالته قطعية سنده مظنون، والآخر سنده قطعي ودلالته مظنونة. السند القطعي مثل القرآن الحكيم، مثل الأخبار الصحيحة، هذه كلها يسموها شنو؟ مقطوعة الأسناد، يعني أسنادها تامة. زين، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا. من جهة الأسناد ظنيان، ومن جهة الدلالة ظنيتان أيضا. زين، تبقى عندنا صور. يقول أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا. لو قلنا بأن كلا الخبرين مقطوعا الدلالة ومقطوعا السند، يعني سنده تام ودلالته تامة، أو أحدهما سنده تام ودلالته تامة والآخر بخلاف ذلك، هذا ندخله في باب التعارض أو لا؟ يقول فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارض. ما يسمى متعارض لأننا نقدم أحدهما على الآخر، لأنه إذا كان أحدهما مقطوع الدلالة والسند والآخر غير مقطوع الدلالة والسند نقدم ماذا؟ نقدم مقطوع الدلالة والسند. زين، تبقى عندنا الصورة فيما إذا كان كل منهما مقطوع الدلالة والسند. هذا اللي مع السيد أيضا نقاش رجع لذاك اليوم. اثنينهم عندنا خبران، كلاهما مقطوعا الدلالة وكلاهما مقطوعا السند، قطعيا السند وقطعيا الدلالة، يمكن تصورهما؟ يمكن تصورهما؟ قلنا لك في مغرية حتى تشوف. أنا لا، أنا كنت أبغى أشوف الروايتين حتى جبت لي أنتم رواية واحدة ولم تأتوا بالثانية حتى أشوف المطلب بالضبط. يقول وأما إذا كان كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم. وذكرنا هذا الكلام أيضا صفحة 183 وقت اللي صار النقاش مع حول مطلب الرهن، قلنا أن هذا الفرض مستحيل. لماذا؟ لاستلزامه تناقض الشارع المقدم، والله العالم. الآن السيد خلي يجيب لنا روايتين حتى نكمل البحث. وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غيرهما. هالحالتين اللي ذكرناهم في الأخير هذه بدوا نقول أنهما متعارضان، وإلا في الحقيقة لا. في الحقيقة في الحالتين الأخيرتين، الحالة الأولى نقدم مقطوع الدلالة والسند على غيره، وفي الحالة الثانية نحكم بالاستحالة، إذ لا يمكن وجود خبرين سندهما قطعيان ودلالتهما قطعيتان. نعم، والآخر شنو صفته؟ اثنينهم يعني. إيه نعم. فصار جمع، صار جمع يعني. إحنا نقول نص نص يعني لا يتطرق إليه احتمال الخلاف. إذا أمكن المصير إلى شاهد جمع انتهى التعارض على كل حال. إذا أمكن المصير إلى وجود شاهد جمع بين الخبرين ينتفي التعارض. كلامنا لا، كلامنا مثل ما نقول هذا يقول أبيض وهذا يقول أسود، هو هذا اللي نريد نقوله يعني. بس السيد ذكر أنه لعله في مورد يمكن أن يخترم في هذه القاعدة. أقول لنا نريد نشوف. نعم. فإذا هنالك طرائق للتأويل، وهذا اللي نريد نقوله. فإذا يبدو، إذا يبدو من الأمر أن الدلالة ليست نصية، هذا اللي نريد نقوله. يبدو أن الدلالة ليست نصية، لأن الدلالة إن كانت نصية فلا يمكن التأويل، لا يمكن التأويل. نعم. فإن كانت الأولى كيف نعالج هذه الصور الأربعة؟ إن شاء الله نتركها اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.